انت كل واحد منكم يجب ان يعرف دينه ويعرف ربه، وده الحقيقه التكليف الاساسي اللي احنا من اجل جينا للوجود ده، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. نحن نعتقد ان النقطه دي لابد ان تصحح، وكنا بنسعى ونواجه في المستوى الفكري في الحقيقه ليكون في وضوح المساله دي، لكن جاءت بصوره احسن مما كنا نقدرها تدبير الله فيها. محكمه الرده ما لكن صعدت المواجهه ووقفتها. جاء كلامنا في تصفيه المحاكم الشرعيه، جاء كلامنا في اسبوع عن الدين ورجال الدين عبر السنين، ده كان برنامج عملنا فيه محاضره اسبوع برضه في العاصمه، وافتكر طلعت به منشورات. المقصود الحقيقي ان يكون في فاصل بين الدين وبين رجال الدين، ان المعايب اللي تتسم بها هذه الفئه يجب ان تنسب لها هي مش للدين. نحن بنؤمن الحاجه، العبارة المشهورة اللي بتقول الدين أفيون الشعوب، نحن المسلمين ونحن السودانيين يمكن نرفضها بسرعة، نقول ده كلام فارغ، ده كلام إلحاد، لكننا ما دقيقين. الصورة دي لما قيلت في موقف عملي جايز محتواها خطأ ما فيه دقة، لكن المؤكد أن الملابسات اللي قيلت فيها تبررها. لما قامت الثورة الماركسية في سنة 17 في روسيا، وجدت الشعب الروسي تحت أسوأ أنواع الاستغلال والإقطاع. نحن بنعرف الرد هنا في السودان، لكن في روسيا كان الإقطاعي يسترد الناس بالجملة، الأرض والقرى بتقوم في أرضه هي رقيبه سمو عبيد الأرض. لأنك أنت يمكن أن تطرد الإنسان من أرضك يمشي محل ما هو عايز إلا إذا أطاعك. الإقطاعيين كانوا منه؟ كانوا القياصرة وقواد الجيش والأمراء والجسر. الكنيسة كانت تمثل أكبر الإقطاع، وكان القسيس يجي يوم الأحد يرفض في الحرير والترف ويقوم في منبره يكلم الناس بالآخرة، وأنه ما فاتكم في الحياة دي مدخلكم عند الله ما هو خير وأرقى منه. بعدين الشعب الكادح المسكين التعبان بصورته دي يمشي يكدح ويرضى بوضعه ده لغاية يوم الأحد الجاي، يدوه شغل من النوع ده يمشي يعمل تاني لغاية يوم الأحد بالصورة دي. فجاءت الفكرة الثورية تقول الدين فيون الشعوب. معناه ايه؟ معناه ان الناس يخدروا عن الالم اللي بيعيشوه، يغفلوا عنه. الافيون ما تخدر، هذا بيعطى بمقادير لتخدرهم عن بؤسهم والمهم ومصيرهم المظلم. القسيس ما منتظر الاخره، لكنه عايز دين ينتظروا الاخره. عقيده الدين فيون الشعوب. نحن بنرفض بسرعه، لكننا أؤكد لكم أن ما يعيش عليه رجال الدين من هذه الصورة، من أنهم يقولوا حاجة ويعيشوا حاجة، دي النقطة الأساسية، يقولوا حاجة ويعيشوا حاجة، يجي الواعظ يدهلك في الدنيا، لكن هو أحرص الناس على الدنيا، ده طرف الناس على الدين. المستوى ده من الحقيقة طرف الناس على الدين. وأنا أؤكد لكم في الوقت الحاضر الناس المتمسكين بالدين أذكى من الناس الفارغوا. الناس المتمسكين على غفلة ما عارفين هم في الحقيقة على شنو، لكن وجدوا أنهم مسلمون ماشيين. الناس الأذكى شكوا عندهم فضيلة أو عندهم رذيلة في الموضوع ده، ده موضوع ثاني يكون، لكن ما من الشك أنهم بيسألوا بيفكروا. شافوا أنه إذا كان الدين هو ده، أن إحنا لما نقاتل الاستعمار يجي رجال الدين يقولوا لنا واطيعوا الله ورسوله واولي الامر منكم، او يقول ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه، او الصور اللي بتجينا منهم في وقت الاستعمار القريب ده خلت الشبان المناهضين للانجليز المناهضين للاستعمار افتكروا ان ده هو الدين. ما يصدر من رجال الدين هو الدين، افتكروا الصوره دي. خرجنا من المنابر في سنة 45 و 46 مجالات للخطابات القوية جدا ضد الاستعمار. عندنا كتاب راح يصدر هسه رسالة المسجد عند الجمهورية راح تكون الصورة دي. لما نحن أبعدنا الإنجليز ونحن نريد المسألة دي لمجرد طلب المسألة الحادث بتاع رفاعة انبعث من المسجد أثر خطبة من برية في المسجد. الإنجليز من زعلوا من الحكاية دي طلبوا من القاضي أن يصدر فتوى بأن المنابر ما تستعمل للسياسة لأن دي محلات للصلاة. وصدر المنشور نحن راح ننشر لكم في الكتاب ده يقول الأئمة مسؤولين عن المساجد ويجب ألا يسمح للإنسان بأن يتدخل في السياسة بمنابر المساجد. يعني إحنا عندنا المنشور الوقت ده كان أمير الحسين مفتي فلسطين بناية في الإنجليز ساير ومفتي طلع المنشور ده. المنشور اللي إحنا صدر وراح ننشر لكم في الكتاب الجاي بين مفتينا ومفتيهم اتكلمنا عن المقارنة بالصورة دي. المفتي بتاعنا في الوقت ذاك برضه لما كان الانجليز في ايام الحرب قبل سنة 46 اللي بنتكلم عنها بالصورة دي قالوا انه العساكر في الصيام قاعدين يتعبوا في الحرب وطلبوا من المفتي ان يطلع له فتوى في الامر ده. طلع منشوره افتكر الناس الكبار اتذكروا المسألة دي يبيح للعسكري البحارب مع الانجليز في قوة دفاع السودان ان يفطر في رمضان وجاب له نص ومسنود على انه ده جهاد في سبيل الله. بعض العساكر رفض ان يفطر. اقول لما يكون في شباب ذكي ذكاؤه الى الحد اللي يوصله ان يقول انه ده رجل الدين ده المفتي وده قاضي القضاة قال كده ما يستطيع هو ان يميز بين الدين وبين سلوك رجال الدين يدي ظهره للدين. وانا اكد لكم انتم اذا كان بتلوموا اي مثلا واحد خرج على الدين واذا كان بتلوموا اي شيوعي زي في الاعتبار العمدرة في العام اللوم في الاول يمشي لرجال الدين مش للشبان اللي طلعوا من الدين او بنعتقد انهم طلعوا من الدين وبيجوا ماركسيين لانهم ديل عرض الدين بصورة تنفر كل انسان ذكي الا اذا كان استطاع ان يقول ده خطا رجال الدين براهن الدين بريء منه ودي مو ميسره لكل الناس. الثوره الماركسيه لما اتورطت في الخطا اتورطت في اندفاع الثوره. السائر ما تقيف لي يفكر وانه ينتفع بالعاطفه لما راى رجال الدين مع الظلمه قال الدين كله ظالم الدين كله فكرة اخترعوها الأزكية ليغسلوا بها البسطة ده خطأ. لكن الملابسات لو انت وضعت نفسك في موضع قد ترى برأيه او توصفه نحن شباننا اللي خلوا الدين وراه ويتجهوا للجهات الثانية المسؤولين عنه هم رجال الدين او من يسمون رجال الدين زي ما قلنا. نحن همنا ان نوري أن ما في حاجة اسمها رجال دين وأن هذه الفئة استغلت الدين لمعيشتها محترفة هي احترفت الدين هي تعيش به. الموضوع ده هو اللي أملى علينا السلسلة بتاعت بيننا وبين محكمة الردة في أسبوع والدين ورجال الدين عبر السنين كثير خالص من مواقفهم ذكرت في التاريخ كله وفي التاريخ الحديث من مثلا في الازهر لما جاء نابليون الصوره اللي حصلت من الفقهاء له وماشي لغايه ما جاءت عندنا لاخر صورها. نحن همنا في الموضوع ده ان يكون في تمييز تمام بين الدين ورجال الدين. الدين ما في اصلح منه للانسان. والحقيقه ان الانسانيه كلها ما ترقت ولا عرفت الا بالدين. اول ما عرفوا الانسان من الفكر عن الدين بصور الوثنية وبصور التعددية وبصور الساذجة لكن كل مرة بينتصر التوحيد على التعدد. والدين هو الفكر الأخير زي ما هو الفكر الأول للإنسان هو الفكر الأخير اللي بينتصر به الإنسان في الآخر. لكن يجب أن تكنس منه الطفيليات والطحالب اللي بتغطي وشه فيما يخصنا نحن السودانيين وفيما يخصنا نحن الجمهوريين بصورة خاصة بيهمنا، لأننا نعتقد أن مادة الدين الخام الأصلية هي الشباب المثقف، وهي الشباب اللي بيفكر في مصير شعبه، اللي بيفكر في رجل الشارع، اللي بيفكر في الإنسان المستغل التعبان المستعبد اللي مشى يبحث له عن نظريات ليحرر رجل الشارع بها. دين له يجب معين الحقيقي لتحرير شعبه في الدين، لكن ده عايز مجهود. المجهود ده هو ما نحن بنقوم به في المواجهة، وما بقول لكم أنه بين محكمة الردة أدتنا نموذج صالح لأن نقدمه للناس. نحن مشينا في الاتجاه ده بعشرة مناشير في الصورة دي. كتبوا بعض الإخوان قالوا مثلا محمد إبراهيم خليل، أنا أفتكر أحسن من يكتب في الموضوع ده لأنه كان عميد كلية الحقوق وكان النائب العام وكان وزير العدل وكان محامي. حاج إبراهيم خليل عنده فرص جيدة في أن يكتب في المسألة دي. كتب أنه المحاكم الشرعية غير مختصة بالنظر في الأمر، وأنها أنشأت أو عندها قانون. هي المحاكم الشرعية نشأت سنة 1898 مجرد من انهزم الجيوش المهدية، كان الاتجاه بتاع الإنجليز لإقامة المحاكم الشرعية. الإنجليز لبهائهم هم عندهم في مصر حاجة اسمها المحاكم الملية، جاية من الملة. الضباط والمسلمين هناك كل واحد بيحتكم إلى جيشته في الأحوال الشخصية. المحاكم اللي تحكم بين في الأحوال الشخصية بين النصارى سميت محاكم ملية. على كده الإنجليز لما جاءوا هنا وجدوا الشعب ده كله مشتعل بالحماس الديني والغير الدينية، وكان بيعيش فترة 20 سنة وأقل شوية في حكم ديني. مهما يكون وضعه كان الشعور بالدين كبير. فجول يقولوا أنه أنتوا دينكم نحن ما ضرينا به، نحن جينا في الحقيقة لننقذكم من الوضع اللي أنتوا فيه من سوء حكم المادية، لكن دينكم هو دين قضاتكم وعلماءكم هم اللي بيحكموا فيكم بما قال الله ورسوله. علمانا جبنا الوضع ده وسألت اللي فيه من الشعب العام فيه على اعتبار أنه فعلا الدين ما انضر بحاجة، الإنجليز ما ضرونا بشيء، أقول نحن حوالنا دي وقضاتنا قايمين بالشريعة فينا، وده في الحقيقة تضليلنا للاستعمار جاز علينا نحن الأداء اللي كانت جوزته علينا القضاة الشرعيين. قبلوا هم الوضع ده. في الإسلام ما في حكم شرعي بيكون قايم جزء منه والجزء الثاني منهار. الأحوال الشخصية مش هي الإسلام. الإسلام لما تدين القاضي الشرعي أن يحكم في الأحوال الشخصية ثم أن حكم القاضي الشرعي ينفذ المفتش يبدأ الشريعة ما قايمة. إذا كان مسألة المال ومسألة الدم ومسألة الجناية عند المفتش ومسألة الأحوال الشخصية عند القاضي الشرعي بالشريعة ما قائمة، أنت ممكن أن تقول أن القضاة الشرعيين معذورين. الاستعمار جاب السيف وهذا الحكومة قائمة ملك الأرض ملك البلاد. أنت ممكن تقول الكلام ده، القاضي الشرعي يستطيع أن يرفض أن يكون قاضي شرعي، ما يستطيع أن يصحح الأوضاع الفاسدة، لكن ما يمكن أن يكون أداة للمستعمر ليضلل دور الشعب وليطمنوا أن دينه موجود. نشأت المحاكم الشرعية بدري سنة 1902، كان عند قانون اللي ذكر محمد إبراهيم خليل ده تخصص موضوع في الأحوال الشخصية والتنفيذ عند المفتش. معنى التنفيذ هو في الحقيقة أن إذا كان رأى حكم ما هو معقول، مش هو يخص بالشريعة هو، لكن حكم ما هو معقول يراجع فيه القاضي ويرفع لرئيس القضاء ويراجع فيه قاضي القضاة ويعمل فيه قريب مما يوافق. لكن مؤكد انه معنى التنفيذ عنده ان يعمل حاجات كثيرة. انا بعرف حادث حوارث رواه لي واحد من القضاة المقيمين من السودانيين عارض في التنفيذ ومشى رايه في المعارضة. محمد إبراهيم خليل كتب في الناحية دي وقال المحاكم الشرعية اختصاصة في كتب في الأيام. بعدين حصلت اتصالات في معرفنا محمد إبراهيم خليل أنه ما يكتب في الموضوع ده. واحد تاني من المصريين اسمه مصطفى كمال وصفي بيكتب في الرأي العام في الدستور الاسلامي عنده دراسات. ان كان الانسان ما يقرا جهالات اكثر مما يكتب الرجل ده. كل اسبوع عنده مقاله في الصوره دي. قام بيقول انه المحاكم الشرعيه عندها اختصاص في الموضوع ده. محمد ابراهيم خليل لما عايز يرد عليه علمنا انه كانت في اتصالات اوقفت الرد، الاتصالات علمناها من قبل القضاه.